السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اصلح ولاة امورنا، اهدهم للعمل بكتابك، اهدهم للعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من تفسير معظم سور جزء عمه، ثم أردفنا بسورة ياسين، ثم عقبنا بسورة الرحمن، اقترح علي بعض إخواني الطيبين من أهل هذا المسجد أن نفصل بمجموعة من الدروس ثم نأتي على سورة أخرى من سور القرآن نقف معها، نستلهم منها العبر والعظات، ونعرف أقوال أهل العلم في آياتها. وعليه ففي هذه الليلة المباركة سنبدأ في سلسلة كنت قد بدأت في بعض دروسها منذ زمن في مسجد الصديق، ولعلنا أن نقطع فيها في هذا المسجد المبارك شوطا عظيما، ثم نعود بعد إلى دروس التفسير إن شاء الله. هذه السلسلة تحت عنوان قصص الحيوان في القرآن والسنة، وهي سلسلة غنية جدا، سنتعرض فيها لمئات الآيات تفسيرا ولمئات الأحاديث توضيحا، وسنأخذ منها أحكام فقهية كثيرة، ثم فوق ذلك سنتعلم منها من بعض حكم العرب وأمثال العرب، فهي سلسلة تفسيرية فقهية حديثية أدبية ثقافية. الله أسأل أن ينفعنا بها، وأن يجعل كل ما نقول وكل ما نسمع في موازين حسناتنا، آمين. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول ربنا سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول سبحانه: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه الآيات الثلاثة هي آيات من عشرات آيات القرآن التي يأمرنا ربنا فيها بعبادة التفكر، عبادة التفكر. قد تجد من الناس من يعبد ربه بعبادة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو الصدقة أو إغاثة ملهوف أو إعانة ضعيف، لكن قل أن تجد من يتعبد بعبادة التفكر، مع أن الله أمرنا به وحثنا عليه. وعندك عشرات من آيات القرآن ذيلها ربنا، يعني ختمها بقوله: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. القرآن يحرضك على إعمال العقل، على التفكر فيما حواليك من خلق الله، حتى تصل في النهاية إلى قولهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تتعرف بالصنعة على الصانع، وتتعرف بقدرة الله في خلقه على قدرته. القرآن إذن حثنا على عبادة التفكر، بل لقد شنع الله سبحانه في قرآنه على الكافرين لأنهم ما أعملوا عقولهم فيما يفيد، فقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فهم بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله سبحان الله. والكفار يقولون عند دخولهم إلى النار كما قال ربنا حاكيا عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تعلم أخي الكريم أن الله عز وجل أمرنا بتدبر كتابه المقروء اللي هو القرآن. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأمرنا كذلك أن نتفكر في كتابه المفتوح المنظور، ألا وهو صفحة الكون. الكون ده كله كتاب مفتوح منظور. قال ربنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ومن كل ما سبق سنلتقي بحول الله وبقوته مع هذه السلسلة المباركة، وهي دعوة للتأمل والتدبر والتفكر، وسنجعلها تحت عنوان قصص الحيوان في القرآن والسنة، وهي سلسلة من أجل إعمال العقول في كتاب الله المفتوح، حتى نصل في النهاية إلى زيادة في الإيمان. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم نفسر عشرات ومئات الآيات، ونتوقف مع عشرات ومئات الأحاديث، ونأخذ عشرات ومئات الأحكام الفقهية، ونأخذ معلومات أدبية نقف فيها مع حكم العرب وأمثال العرب، فنأخذ طرفا من الأدب. النهاردة لقائنا مع حيوان لم يرد ذكره إلا في سورة واحدة في القرآن، فما هو يا ترى هذا الحيوان؟ رمي ظلما بقتل نبي كريم، فما هو يا ترى؟ صارت هذه الفرية التي رمي بها هذا الحيوان الشرس ظلما مثلا على براءة من لفقت له التهم. يقول لك: أنا بريء من هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام. يبقى لقائنا في هذه السلسلة المباركة مع الذئب. الذئب من السباع، وله أسماء كثيرة، اسمه الذئب والخاطف والسرحان والعملس والسلق وذؤالة والسمسام. كنيته أبو مذقة، أبو جعفة، أبو جعدة، والجعدة يعني الشاه، أبو شامة، أبو رعلة. الجعدة يعني الشاه، أو هي نبات طيب الريح ينبت في الربيع. وهو وإن حسنت كنيته أبو جعدة، الجعدة قلنا الشاه أو نبات طيب الريح ينبت في الربيع، وهو وإن حسنت كنيته فإن فعله قبيح. ولذلك لما سئل عبد الله ابن الزبير عن نكاح المتعة، فقال: الذئب يكنى أبا جعدة. كده جاوب واحد، قال له: نكاح المتعة حرام ولا حلال؟ قال له: يا ابن الذيب بيسموه أبو جعدة. يعني إيه؟ يعني المتعة حسنة، اسمها حسن وفعلها قبيح، يبقى حرام ولا حلال؟ حرام. طبعا دي إجابة الواحد عالم، يعني عالم بيسأل عالم. ما ينفعش النهاردة تقول هو الناس عارفة مين أبو جعدة ده أصلا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نكاح المتعة حرام حرام، ونكاح الشغار حرام. الشغار يعني ايه؟ هتجوز بنتك تقول لي تدفع لها مهر كام، اقول لك انا عندي بنت حلوة قوي، ما تيجي شوف عجبتني، خلاص لا ندفع مهر ولا انت تدفع مهر، يبقى اخد بنتك مقابل ان اعطيك ابنك. ده عقد باطل اسمه نكاح ايه؟ الشغار. فنكاح المتعة حرام، نكاح الشغار حرام، نكاح المحلل اللي هو التيس المستعار حرام، اللي بيسموه بالزواج العرفي ده زنا، لان الولي نايم على ودانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. من اوصاف الذئب الغبش، الغبش. ولذلك يعني تجد لونه كده في غبش فعلا رمادي مش عارف من الانواع، يعني الغبش. ويقال ذئب اغبش وذئبة غبشاء. اسمع لهذا الحديث، روى الامام احمد في مسنده ان الاعشى الشاعر، الاعشى الشاعر كان اسمه عبد الله الأعور، الأعشى الشاعر، كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، فخرج في شهر رجب من أجل أن يأتي بالميرة لأهله، راح يجيب حنطة ويجيب طمر ويجيب أكل التموين، خرج في شهر رجب من أجل أن يأتي بالميرة لأهله، فهربت امرأته ونشزت عليه، وعاذت برجل يقال له مطرف ابن بحصل، وكان هذا الرجل عزيز في قومه، فجعلها خلف ظهره. فلما قدم زوجها ولم يجدها في بيته وعلم خبرها، طلبها من مطرف هذا فلم يدفعها إليه، وكان أعز منه في قومه، فأتى الأعشى يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب كالذئبة الغبشاء في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخالفتني بنزاع وهرب، وقذفتني بين عيص مؤتشب، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب. تجد رجل ايه حكيم في قومه، كلامه يمشي على 100 رقبة، في المصلحة مرعب، في البيت بيغسل مواعين لمراته. وهن شر غالب لمن غلب، يعني النبي أقره في الجملة الايه الأخيرة. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف ابن بحصل انظر أمر هذه المرأة فادفعها إلى الأعشى، ففعل. المهم أن القصة دي فيها ذكر إيه؟ كالذئبة الغبشاء. الأبيات فيها حاجات مش واضحة نفصلها. هو قال إيه؟ يا سيد الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب. الذرب يعني الفساد. هو بيشكو من فساد لسانها، امرأة سليطة اللسان. يبقى كلمة ذرب معناها إيه؟ فساد. ولذلك النبي بيقول وحديثه صحيح: عليكم بأبوال الإبل فإنها للذربة بطونهم. اللي عنده مشكلة في بطن الذربة، يبقى الذرب يعني الفساد. يا سيد الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الذرب كالذئبة الغبشاء في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخالفتني بنزاع وهرب، وقذفتني بين عيص مؤتشب. يعني عند أصل شجرة مؤتشبة أغصانها ملتفة، أخلفت العهد ولطت بالذنب. يعني لطت بالذنب، منعتني نفسها. الناقة إذا أرادها الفحل وتأبت عليه تستر فرجها بذنبها، فيقال لطت بالذنب. فالرجل عايز يعبر عن مشكلة بأسلوب أدبي في حياء، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجيب أمر الذئب، من عجيب أمر الذئب أنه إذا نام ينام بإحدى مقلتيه والأخرى يقظى حتى تكتفي العين النائمة من النوم فيفتحها وينام بالأخرى ليحترس. فلان ده زي الديابة، بينام بعين فتح عينه ويغمض عينه. سبحان الملك. قال حميد ابن ثور في وصف الذئب بيقول: ونمت كنوم الذئب في ذي حفيظة أكل الطعام دونه وهو جائع، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي فهو يقظان هاجع. ده ما بتحصلش إلا في الذئب دي، ينام مفتح عين ومغمض كده ومغمض عين، دي نامت خلاص نبدل بقى كده. حاجة عجيبة، سبحان الذي خلق يا أخي. وهو أكثر الحيوان عواء إذا كان مرسلا، فإذا أخذ وضرب لم يسمع له صوت حتى يموت. طول ما هو مطلق طليق أكثر الحيوانات عواء، يتحبس يكتم حتى يموت. سبحان الله العظيم. وللذئب في الصبر على الجوع ما ليس لغيره، إذا كده الجوع عوى فتتجمع الذئاب ويقف بعضها إلى بعض، فإذا ولى منها واحد وثبوا عليه فأكلوه. يقول لك احنا ايه، انتوا ديابة تاكلوا بعضكم؟ الديابة بتاكل بعضها فعلا فعلا. وإذا هاجموا فريسة فلم يقدروا عليه وأدمي ذئب مهاجم منهم سرقوا الفريسة والتفتوا إليه ووثبوا على صاحبهم فمزقوه وأكلوه. ولذلك من أعظم أوصاف الذئب الغدر، صح؟ الغدر. لك فلان ذئب يعني غادر. اللهم إنا نعوذ بك من الغدر والخيانة، اللهم آمين. ولذلك يضرب بالذئب المثل في الغدر فيقال أغدر من ذئب. قولوا فلان ده غدار، قولوا يعني أغدر من ذئب، ده مثل عربي. روى الإمام البيهقي في الشعب حديثه، روى الإمام البيهقي في الشعب عن الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة، وجرو ذئب مقع. يعني مقع جرو ذئب؟ يعني ذئب كبير ولا صغير؟ صغير. جرو ذئب مقع، ميم قاف عين، مقع يعني قاعد على إشته فأرقص كده. وعزيزي انت في الصلاة نهيت عن الإقعاء، لإما تتورط في الآخر لإما تفترش، مش كده؟ مقع يعني قاعد كده على إشته وقاعد كده مقع. فنظرت إليها فقالت: أتدري ما هذا؟ إيه اللي حصل يعني؟ قلت: لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه وربيناه، فلما كبر قتل شاتنا التي كان يرضع منها. غدار ما يعرفش أمه، خدوه ديب صغير كده حاطته في وسط الغنم، كانت ترضعه من شاة. أول ما طلعت له مخالب وقويت أنيابه بقر بطنها وهي أمه في الرضاعة. فقال الأصمعي: عجيب والله. قالت: ولقد قلت في ذلك شعرا. قال: أسمعيني. قالت وهي تخاطب جرو الذئب: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب. يعني الطبع بيغلب إيه؟ التطبع. إذا من أوصاف الذئب الأخلاقية مجازا يعني الغدر، الغدر عواؤه قوي جدا، ويصطاد في جماعات، ما يصطادش الواحد أبدا، يصطاد في جماعات. ولذلك العربي الشاعر بيقول عن كثرة الخوف، يقول إيه: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. في زمان يكفي فيه الخوف، يقول لك ده الذئب بنأتنس بصوت، لكن إنسان يصيح قلب اتخلع. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وفي الذئب حاسة قوية جدا، ألا وهي حاسة الشم، يدرك المشموم من فرسخ. بينه وبين الشاة 3 كيلو إلا شيء يسير. 3 كيلو إيه؟ تقريب من 7 كيلو يشم ريحته، إن الفرسخ 3 أميال صح؟ والميل 2 كيلو إلا الشيء اليسير، ها؟ من 6 كيلو الذئب يشم ريحة الشاة. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وأكثر مهاجمة الذئاب للشياه مع خيوط الصبح، يتوقع نوم الكلب لأن الكلب يظل في ليله يقظان. طب خلاص احرص يا اخواته لليل، على الفجر تتعب وتنام انا هجيلك بقى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امثال العرب في الذئاب، من امثال العرب في شأن الذئاب: أخضر من ذئب، هذا مثل يضرب على أهل الغدر، أخضر من ذئب، أخون من ذئب، أعوى من ذئب، أخف رأسا من ذئب. فلان ده نومه خفيف أوي أوي أوي، يقول لك يعني أخف رأسا من ذئب، أخف رأسا من ذئب. وفي مثل سيدنا عمر بن الخطاب قال كلماته فصارت مثلا، قال ايه: من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. ده مثل عمري
فلان
أنا هخليه مسؤول عن أموال المسلمين،
فلان الحرامي ده
من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. ده مثل عربي، صلوا على رسول الله. أول من قاله عمر بن الخطاب، قاله في خطبته عندما صعد المنبر يخطب وجيش المسلمين بقيادة سارية ابن حصن في مشارق الأرض، بينه وبين المدينة ألوف الكيلومترات، وإذا بعمر على المنبر يقطع خطبة الجمعة ويصيح بكلمات لا علاقة لها بالخطبة، قال: يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. سيدنا علي قاعد، ايه الموضوع؟ حفظ الكلمات وحفظ اليوم. وبعدما عاد الجيش قال علي لسارية: في يوم كذا ساعة كذا أحدث لكم أمرا عجيبا؟ قال: نعم، كاد العدو أن يطوقنا من الخلف، وكدنا أن نقع بين المطرقة والسندان، وإذ بي أسمع صوت عمر يقول لي: يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. فالتفتنا إليهم وجاء النصر بحول الله وبقوته. ده دليل على أن سيدنا عمر من أولياء الله الصالحين، لأن دي كرامة، كرامة المعجزة للنبي، والكرامة قد تكون للولي، صلوا على رسول الله. أشهر مثل ذكر فيه اسم الذئب: بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. السنة، ماذا جاء في السنة في شأن الذئاب؟ روى الإمام ابن ماجه والإمام البيهقي، والحديث حسن صحيح، عن كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. النبي بيضرب لك مثل في ذم الحرص، الحرص على الشرف، تصدر المجالس، الحرص على الفلوس، دول من أهم الأسباب في إفساد الدين. النبي شبه ده بإيه؟ بزريبة غنم أرسل فيها ذئبان جائعان، هيسيبوا حاجة؟ هيقطعوا الغنم. ولذلك ممكن تجد فتاوي زواج بلاوي عشان فلوس أو عشان شرف منصب، مش كده؟ ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. لقد ذم رسولنا الحرص، ولقد ذم ربنا سبحانه الحرص، فقال في قرآنه في شأن عبيد الدنيا: ولتجدنهم أحرص الناس على
حياة.
شوف كلمة حياة جت إيه؟ نكرة،
حياة
نكرة، يعني إيه؟
أي حياة، أدينا عايش حياة،
يضرب على قفاه
ماشي،
حط أنفه في الوحل
طي بعضه حياة.
طبعا الآية دي في وصف اليهود، المسلمين أصحاب عزة، قال ربنا: ولله العزة ولرسوله والمين وللمؤمنين، فاللهم أعزنا بعزتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك، اللهم آمين. في ناس بتعبد الجنيه. النبي قال والحديث صحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد خميصة، تعس عبد القطيفة عبد المدلات، ها؟ يجي يصلي في الجامع يلبس لك البيجامة أو العباية اللي بينام فيها، ده الجمعة دي يلبس لها أحسن حاجة عندك، فين البدلة بتاعتك؟ أصلي في البدلة والبنطلون يبقى في ركب والكسرة والمكوة؟ انت عبد الهدوم يا ابني، انت عبد الهدوم. ده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. النبي قال كده، في عبيد للجنيه، في عبيد للهدوم والموديلات القطيفة والقميصة، تعس وانتكس. النبي بيدعي عليهم بالخيبة إن أحوالهم كلها تبقى مقلوبة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش، إلهي لما يتشك حتى بشوكة ما يلاقي حد يطلعها له. النبي بيدعي على الناس دي، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. شوف كلام النبي حلو إزاي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راع يرعى بالحرة، الحرة دي في المدينة، إذ عدا الذئب على الشاة فحال الراعي بينه وبينها فأقعى الذئب على ذنبه، جلس وقال: يا عبد الله، تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الرجل: وعجبا، ذئب يكلمني؟ قال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فزوى الرجل شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة ثم انطلق إلى النبي فأخبره، فقال رسولنا: صدق والذي نفسي بيده. وكان الرجل اسمه أهبان ابن أوس السلمي. الإمام البخاري يروي في صحيحه حديث ذكر فيه الذئب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب عليها فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. عندما ترعى الذئاب الغنم، من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. ثم قال النبي: وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها ركبها فالتفتت إليه وكلمت فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. ركب البقرة تركب، فركب كأن لفت قلت له: يا بقرة انزل، أنا لم أخلق لهذا، إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم وبقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ده حصل فعلا في بني إسرائيل، والحديث صحيح رواه البخاري عشان أي متفزلك أو متفلسف نقطع عليه الطريق.
والصحابة تعجبوا، وحق لك أن تتعجب أنت أيضا. النبي ختم كلامه بكلمتين في حق الشيخين وما لهما أفضل من الدنيا وما فيه: بذلك آمنت أنا وأبو بكر وعمر. المراد إيه؟ من لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. المراد من لها في يوم الفتن، يوم يتركها الناس هملا لانشغالهم بالشدائد فتعدو الذئاب كأنها هي الراعي بنفسه. وفي الحديث ثناء عظيم على شدة وعظمة وعمق إيمان الصديق وإيمان إيه؟ عمر. ومن اللي قال للنبي بالكلام ده؟ ربنا، ده بني إسرائيل. ومين قال الكلام ده لعمر وللصديق؟ النبي. لا النبي شك في كلام ربنا، ولا عمر ولا الصديق شك في كلام النبي. يبقى هذا دلالة على عظمة إيمان مين؟ عمر والصديق. بقرة تتكلم وين المشكلة؟ طب ما انت في القرآن عندك نملة بتتكلم. سيدنا سليمان كلم النملة وكلم الهدهد، سبحان الله العظيم. طب مزارجن هنا ليه؟ في القرآن ما يثبت هذا. قالت نملة، قالت كلمت. ها؟ أي نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده برضو حديث فيه ذكر الذئب، قال: كانت امرأتان معهما ابناهما إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. الذئب خطف عيل من الطفلين وأكله، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: بل ذهب بابنك أنت. واختلفتا فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى بالطفل الباقي للكبرى، فخرجتا على سليمان عليه السلام، سليمان ابن داود عليهما السلام. ما القضية؟ فأخبرتاه بالخبر. بماذا حكم أبي؟ قضى به للكبرى. قال الكبرى: أهو ابنك؟ نعم. قال للصغرى وهي تبكي: ولدك؟ إي والله هو ابني. قال: أيها الحارس ائتني بسكين. فجاءه بالسكين. لما؟ أشقه بينكما نصفين. فقالت الكبرى: نعم نعم نعم، اجعله نصفين. دي أمه دي؟ في أم كده؟ وقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى، وعاد إلى داود، فقضى داود بحكم ولده سليمان. يا سلام، حديث ده فيه فوائد. فائدة الأولى حكمة سيدنا سليمان قاضي حصيف. الفائدة الثانية داود عليه السلام الأب العاقل الذي إذا راجعه ولده في مسألة وكان الحق مع ولده يرجع حبا وكرامة. النهاردة الكلام ده لا نراه. أب يقرر قرار، ممكن يخطئ، هو نبي، هو ملك، كل ابن آدم خطاء. ابن يقول له: يا والدي بعد إذن حضرتك أنا شايف الصواب كذا. يقول له: ها؟ إيه ده؟ أنت بترد عليا؟ أنت بتراجعني؟ الله يعالج. صحيح زي ما بيقولوا الانصاص قامت والقوالب نامت. أبوه في المقاولين العرب ولا إيه؟ الانصاص نامت والقوالب قامت. إيه كلة الأدب دي؟ كيف تراجع والدك؟ هو أنت يا عم الحج أحسن من داود؟ إيه المانع يا أخي؟ ده سيدنا سليمان راجعه هدهد أحط بما لم تحط به وسمع لكلام هدهد. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. فناقش ابنك، تعال يا ابني في عريس متقدم لأختك أو صفه كيت وكيت، رأيك إيه؟ حتى لو مش تعمل برأيه ربي فيه الرجولة، علمه كيف يتخذ القرار. إنما أنت على طول مكسر مقاديف، مش هيطلع راجل أبدا. اتعلم من هذه المواقف. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد والطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ القاصية، وإياكم والشعاب، وعليكم بالعامة والجماعة والمسجد. يعني لما تنعزل عن المسلمين لوحدك هتضيع، لما تصلي كل الصلوات في بيتك لوحدك مش ممكن هتخشع. تعال كده وعيش بين المسلمين وعاشرهم واصبر على أذاهم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. تستفيد هنا كلمة تنفعك، واحد يوصيك بالخير، وجودك بين المسلمين في حد ذاته قوة لك. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: رجل بلا أخ، يعني بلا صديق، كشمال بلا يمين. يبقى أكتع بدرع واحد. ما تنعزلش عن المسلمين، صادق وصاحب، بس صادق الأخيار، فإن المرأة على دين خليله. رجل بلا أخ شمال بلا يمين. سيدنا الحسن البصري كان بيقول: إخواننا، يعني أصحابنا وأصدقائنا الطيبين، إخواننا أحب إلينا من أهلينا. قالوا: لما؟ قال: الأهل يذكروننا بالدنيا وهم يذكروننا بالآخرة. طب صاحب واحد عنده دين، لما بتقعدوا تتكلموا في ايه؟ قال الله، قال الرسول، صح؟ انما عيالك ومراتك، اول ما بتخش مراتك نفسها دنيا زينة، زين للناس حب الشهوات من ان تتكلم راحت، صح؟ عيالك دنيا، ياخدوك للدنيا. لما انت هنا في المسجد مع اخوانك يذكروك بالآخرة. بل قال غيره: أخوك في الله أفضل لك من نفسك. قالوا: كيف هذا؟ قال: النفس تأمر أحيانا بالسوء، أما هو فلا يأمرك أبدا إلا بالخير. وما أبرئ نفسي، إن النفس، شوف أمارة دي مبالغة بإيه؟ الأمارة بإيه؟ بالسوء. قال ابن سعد يقول موسى بن أعين الراعي، شيء عجيب اللي جاي ده، مدهش: كانت الذئاب والشياه والوحش ترعى في موضع واحد في زمان عمر بن عبد العزيز، ولا تعد الذئاب على الغنم. وفي ذات ليلة عرض ذئب لشاء فأخذها، فقال الرعاة وهم على أطراف الشام: مات في هذه الليلة عمر بن عبد العزيز. ياه، هذه ذكرت لك المصدر. الذئب يسير بجوار الشياك الكلب لا يعدو عليه، سألوا العلماء ما السبب؟ قالوا أصلح عمر ما بينه وبين الله، فأصلح الله العداوة التي بين الذئب والغنم. في ليلة لقوا الذئب هجم وأخذ شاة، قالوا مات عمر بن عبد العزيز. هذا ذكره الإمام العلم ابن سعد. هذه أحاديث جاء فيها ذكر الذئب. طب القرآن في أي سورة ذكر الذئب؟ في سورة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذه موضع الثاني، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من أول الموقف إخوة يوسف غاروا منه لأن الوالد يحن عليه ويعطيه مزيد من الرعاية، وذلك لأنه صغير وقد ماتت أمه. سئل الأعرابي أي أبنائك إليك أحب؟ قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع. كلام يتكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآق البصر. فعلا حب أولادك أكتر واحد مين؟ الصغير لحد ما يكبر، لأنه عايز رعاية، تقعد تدلله وتلعبه مش عارف إيه ها؟ إنما تخش بقى أنك عنده 15 سنة تقعد تصفله وتشيله على كتافك، تشيل إيه يا عم؟ تشيل إيه؟ ده عايز سقالة تشيله، ده يعني تقيل. الصغير حتى يكبر والمريض حتى تلاقي كده قلبك يعني زي الجماعة زي ما ستي بتقول متشعتف ها؟ تعبان، والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع. يعني الأحوج إليك من أبنائك أنت بلا إرادة هتجد نفسك ميال إليه. الفقير الثاني معاه فلوس وعنده عربيات وقاعد مش عارف ايه، ده مسكين ده حلو عنده قرطة عيال، من نفسك تلاقي نفسك بتحنو عليه مش كده؟ وده مفيش فيه ظلم لأنك لا تملك قلبك أصلا. النبي كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك وتملك، اللي هو ليه؟ القلب. والنبي كان يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، اوعى تشاور اوعى لأن ربنا ليس كمثله إيه؟ شيء. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول، كل دي أحد الصحيحة، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أرادوا أن يأتوا على يوسف عليه السلام، وكانت الخطة اتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب وشرعوا في التنفيذ. حكى ربنا سبحانه عنهم في القرآن قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال له ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافل. ده الموضع الثاني اللي ذكر فيه الذئب في سورة يوسف. أخذوا الكلمة من فمه وجعلوها لهم عذرا، كأنه هو الذي لقنهم الحجة دون أن يدري. وأخافوا أن يأكله الذئب، لما روحوا قالوا إيه؟ فأكله الذئب. الفائدة هنا إيه؟ اوعى دون أن تدري تلقن ولدك حجة كسر أمرك. يا ولد بكرة أول يوم في المدارس، نام عشان ما تجيليش الصبح بقى وتقول لي بطني وجعاني لو واد مراوغ اول ما تصحي الصبح هيقول لك اه يا بطني، انت اللي علمت يا ابن انزل باكو هات لي باكو شاي، وانا عارفك بقى تقعد تلفلي تلفلي وتيجي كمان ساعة وتقول لي الدكان قافل، هيقول لك كده. اوعى تلقن الحجة كده. صلوا على رسول الله. اي نعم. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، وقت المغرب، وتعرف المغرب والعشاء اسمهم الايه؟ العشاءين. طب هم خرجوا امتى؟ في اول النهار، فلماذا عادوا في ظلام الليل العشاء؟ الجواب: لان الليل اسطر على وجه الكذاب. يكون راجل كده عنده فراسه، الكذاب بيتعرف من وشه ومن كلامه، لا سيما ان لم يكن ضليع في الكذب. يعني واحد صادق اصلا مره عايز يكذب ما يعرفش، مش ممكن. انما الثاني بقى يعمل لها ايه؟ سيناريو وحوار. فضل ولاد نبي برضو الاصل فيهم كل الخير والصدق، فجم بالليل عشان الليل اسطر على وجه الكذاب. اثنين: كانهم ارادوا ان يوهموا الوالد اننا حزنا جدا واقعدنا الحزن والغم من اول النهار حتى دخل علينا الليل، وعشان يحبكوها قعدوا يعيطولوا. ها، وجاءوا اباهم عشاء ايه؟ يبكون. ولذلك الدرس هنا: اياك ان تغتر ببكاء شاكي، بل لابد ان تسمع من الطرف الاخر. ولذلك القاضي شريح لما جلس في المحكمة وبجواره صاحبه الشعبي، جاءت امرأة تشكو من زوجها وتبكي: جوزي عمل، جوزي سوى، عملت نهنه وضعيط. قال الشعبي: أرى أنها مظلومة يا شريح. قال: يا شعبي، هل نسيت إخوة يوسف؟ جعلوه في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يا امرأة، أنا ما جلست هنا لأسمع بكاءك، إنما جلست لأسمع حجتك. فين القرينة؟ فين الدليل؟ فين الحجج؟ اوعى تغتر بالدموع. خش على بنتك: ها يا با، ده ضربني وقال لي وابوكي وتقطع عين. عمل كده، اول ما جوزها يخش تروح مديله بوكس في وشه على طول. يا راجل يا طيب، اسمع اسمع، عارف القضايا لو تؤخذ بالدموع يبقى كل الرجاله هيخشوا السجن، لان اجدع ناس يخربوا الدنيا وينهنهوا مين؟ النساء. اذن يا مولانا. قالوا: يا ابانا، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لماذا اعتذروا للوالد بالتسابق؟ كنتم فين لما الذئب كلوا؟ ذهبنا نسترق. التسابق أمر مشروع لأنه بيقوي المقاتل، فهم اعتذروا بأمر مشروع، ما قالوش إنا ذهبنا نلعب نلهو. لو قالوا ذلك لكان هذا عذر أقبح من ذنب. لا، لكنا في أمر مشروع، ذهبنا نستبق. والتسابق يبرر غفلتهم عنه، لكل مهموم إنه يسبق الآخر. ومع ذلك جعلناه في مكان أمين وتركنا يوسف عند متاعنا. هو صغير لا يقدر على التسابق، تركناه عند متاعنا، ومعنى ذلك أننا من شغلنا عنه ولو للحظة، بل خطفه الذئب بسرعة مذهلة. المتاع، سعادتك لما بتكون مسافر ومعك الشنطة حطتها هنا وبتخلص ورق من الشباك ده، عينك بتبقى على ايه؟ الشنطة. فهو عند متاعنا، يعني احنا ما غفلناش عنه. ده هو الحكاية ان الذئب خطفه بسرعة مذهلة. شوف اللي جاي دي بقى، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أسلوب يحمل الخصم على التسليم والتصديق، تقول لفلان أقص عليك كذا وكذا وهذا أمر عجيب، ومن حقك ألا تصدق لأنه شيء غريب جدا. أنا كده بقول لك إيه، سلم وصدق. ماذا صنعوا لإحكام الكذبة؟ نمرة واحد، جاءوا أباهم عشاء يبكون لأن الليل أسطر على وجه الكذاب. اثنين، يبكون. ثلاثة، تأهيل نفسي ليعقوب عليه السلام ليسلم لهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أربعة، جابوا القميص ولطخوه بالدم وجاءوا على قميصه بدم كذب. الدم نفسه عين الكذب، وفي دم كذاب ودم صادق. ده بدم كذب لان الدم اكبر دليل على انهم ايه، كذابين. زي هو الموصف القميص كده، لا القميص سليم مش في اي قطع ولا خرق ولا حاجه. قال ما أحلم هذا الذئب بولدي يوسف، أكله ولم يخرق قميصه. قالوا تسمح لك لك؟ قالوا اتفضل، أو تفك القميص الأول. ده كلام. هم جابوا قرينة ليصدقهم بها فكانت عين الدليل على أنهم كذب بدم كذب. هو مسك وقال، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قميص سيدنا يوسف ده أشهر قميص في التاريخ، قميص حكاية، قميص ما حصلش، دليل على كذب إخوته في دعواهم، وقميصه الآخر دليل على كذب امرأة العزيز في دعواها. إن قد قميصه من قبل وإن قد قميصه من دبر. القميص برضه كان دليل الصدق، وقميصه برضه كان سبب في ارتداد يعقوب بصيرة. قميص حكاية، سبحان الله العظيم. طيب، يبقى ممكن إنسان يأتي بقرينة لإثبات شيء ما فتنقلب القرينة إلى دليل على عكس ما يذهب إليه ويدافع عنه. عارف زي إيه؟ يقول لك مثلا بنك كذا الفرع الإسلامي، معنى كذا أن بقيت فروعه غير إسلامي. يقول لك الفرع ده إسلامي، بقيت فروعه إيه؟ ربوية. مين اللي قال؟ هما على طريقة وشهد شاهد من أهله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه هي السورة الوحيدة التي تعرضت للذئب، وهذه مجموعة الأحاديث التي ذكر فيها اسم الذئب، وهذه أوصافه، وهذه أمثال العرب فيه. الحكم الفقهي الواحد في موضوع الذئب إنه الذئب كحيوان، هل يحل لمسلم أن يأكل منه؟ لو الذبح ينفع يتاكل؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ربنا حرم علينا كل ذي ناب وظفر. السباع تلاقي ليها مخالب وليها إيه؟ أنياب. تبص في اللي احنا بناكله، فين الأنياب؟ فين؟ فين المخالب؟ كلها حوافر، أو الجمل ليه خف؟ هو من السباع التي حرمها الله سبحانه علينا في قرآنه، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم علينا في سنته. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.